يلا
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 يلا نحكي
بنرمس.
يلا نحكي.
يلا نسولف.
يلا نحكي.
يلا
يلا نحكي.
يلا نحكي مع آمال القادري.
مع آمال القادري.
مرحبا للي عم يسمعني. أنا اسمي أحمد إسماعيل وأنا حاليا موجود في برايتون في بريطانيا. اليوم حابب أشارك معكم قصة مرقت فيها ببريطانيا وتجربة تقديمي على اللجوء في بريطانيا، وكانت تجربة رائعة. وأتمنى كل حدا بيسمعني ياخد شوي من وقته ليعرف كيف بالإصرار والحزم، وإذا الواحد ركز على اللي بده إياه بيجيبه بإذن الله.
أول مرة بسمع حدا بيقول عن تجربة اللجوء رائعة، كيفك يا أحمد؟
أهلاً 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 أمان، والله بتشكرك أنك عطتيني الفرصة هاي أني أحكي فيها عن هالتجربة اللي بالنسبة إلي هلا حقولك ليش رائعة، لأنه بتعلم كثير. بس شكراً لك كثير لهالفرصة الجميلة اللي عطتيني إياها.
بالعكس، شرف إلي وأنا متشوقة لأسمع عن تجربتك على هالروح الحلوة كلها تفاؤل وهيك. واليوم عن جد بنبينها، لأنه دايماً بس نسمع كلمة اللجوء وأنا ما بحب لهالكلمة، بحب أقول عن حدا لاجئ لو شو ما كان، ورغم أي الظروف عن جد هالكلمة هيك يعني ما بحبها، وبعرف إنه هي مش معناتها شيء مش منيح، بس سبحان الله عن جد ما بحب لهالكلمة. بس بنفسيتك وبروحك الحلوة بتقول تجربة رائعة، خبرنا منين بدك تبلش قصتك اليوم؟
والله حبلش لك من البداية، كيف أنا كيف وين كنت وكيف كان وضعي وكيف قررت إنه أنا بحسن غير وضعي بالظروف اللي عندي والظروف المعطاة. أنا أول شيء عشت بسوريا تقريبا كنت صف 8، ممكن عمري 13-14 سنة وقت تركت سوريا. تركنا سوريا بفرصة كتير عشوائية، اللي هو بابا كان هو دكتور فلقى شغل بقطر وبلش يشتغل بين قطر وسوريا، وقبل ما تصير الأحداث بكم شهر قالنا تطلعوا على قطر بس تعملوا الأيديات وضبطوا أموركم. وبعدين وقت طلعنا لهونيك صارت أول مظاهرة وما عاد قدرنا نرجع. فمن 2011 أنا بعيد عن سوريا وما رحت سوريا من وقت لهاليوم هذا، وما عرفت إنه حياتي ممكن تتغير بهالطريقة. عشت بقطر لفترة منيحة تقريبا كل الصف الثانوي، خلصت بسنواتي الدراسية بقطر وعطتني فرصة منيحة بالدراسة وخلتني مثل يكون علاماتي كانوا قوية، فحسنت أقدم على جامعة بأمريكا. وهالجامعة بأمريكا كانت عم تدعم الطلاب السوريين خصوصا وبدها تعطيهم فرصة لهم بالدراسة، وعطتني سكولرشيب.
سوري أحمد، بس هل هيك كانت فترة يعني وقت ما كان الوضع صعب بسوريا وقت الأزمة؟
للأسف كانت بالحوالي 2012-2013، وكانت الأزمة لسه كانت بأولها. وبعدين وقت أنا تخرجت من المدرسة كانت 2015، وكان الوضع بسوريا أبدا مستحيل أقدر حتى أفكر أرجع أدرس هناك أو أزور المنطقة هناك. فكان ما عندي أمل غير أنه بدي لاقي مكان ستيبل إلي لحتى أقعد وأدرس فيه وكمل فيه مستقبلي، وأمريكا قدمت لي هالفرصة. فأنا لإلي وأنا من سوريا أطلع لأمريكا، هذا كان أنه حتى أخذ الفيزا كان حلم. شوي حلم بالنسبة لي. بس قدمت على الفيزا وشافوا السفارة إنه أنا معي سكولرشيب والجامعة اللي بدياها اللي بدياني عم تحارب مشاني، وعن جد حكت بعد كلي وراء وحكت مع الإميجريشن لحتى يقدروا يأمنوا لي هالفيزا، وبالأخير تأمنت. وأنا كنت ما مصدق أول شيء، قلت إنه أنا سوري أخذ فيزا لأمريكا، بس الحمد لله أخذت الفيزا لأمريكا وطلعت. وأنا بأمريكا كمان قعدت سنة ونص، كانت تجربة رائعة. شفت ناس من يلي كنت بأمريكا شفتهم بالجامعة معي كانوا نفسهم اللي معي بسوريا بالشام، كتير منهم حتى العيال يلي هن منها كانوا بيعرفوا من ناس من عائلتي. وكانت بالنسبة إلي إنه نحن كلنا اجتمعنا بمصيبتنا بروح واحدة بمكان واحد بالغربة، فهي أنشأت عندي هذا الحس تبع إنه نحن على حرب، يعني نحن مالنا بوضعنا الطبيعي، نحن في 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 حرب ببلدنا. فوقت نكون واقفين سوا بإيد واحدة ممكن نعطي لبعض فرص ونعطي الناس توعية عن شو هي سوريا وعن نحن شو بنعمل. وبالضبط هيك كان، يعني عملنا مثل سكولرز جروب عنا بالجامعة سميناها سكولرز فور سوريا، ولهلأ it's operating. وهي شغلتها كانت توعي الكوميونيتي اللي نحن كانت الجامعة فيه عن المشاكل اللي بسوريا وعن المشاكل اللي بالريجن بالميدل إيست. فقدرنا نعمل كتير توعية للأمريكان عن شو الناس بسوريا عم تمر، وكيف أصلاً إن جنرال الناس بسوريا هي إنهم مو كلهم تبع حرب ومو كلهم بس بدهم بأزمة، لا، في منهم الناس الأرتست، في منهم الناس اللي بتعمل فنون، في منهم الناس المتفوقة. فحاولنا نعطيهم هيك جزء شوي من هذا الشيء للأسف بالإعلام مش مغطى كتير. وبعدها من جامعة أمريكا فتحت لي فرصة أني روح بريطانيا كأكسشين ستودنت، مثل طالب بيبعتوا طالب من بريطانيا لأمريكا ومن أمريكا لبريطانيا، وأنا كنت يلي رايح لبريطانيا. فأنا كمان هاي حلم أبعد لسه لي، إنه أنا سوري وحأخذ فيزا أدرس كم يوم ببريطانيا وبعدين أرجع، لا ما هي مستحيلة بالنسبة لي. بس قدمت وانقبلت الحمد لله مع الأمل والتفاؤل اللي عندي.
طب ليش أحمد قدمت من أمريكا على بريطانيا؟
لأنه عطوني جامعتي اللي بأمريكا فرصة أني أنا أروح مثل الجامعة ببريطانيا. فبالنسبة لي كانت فرصة تعليمية منيحة زائد إقليمية، أنه أتعرف على بلد جديدة مثل حلوة بالنسبة لي مثل أي طالب ممكن يحلمها. بس أنا لأنه كنت عندي الجواز السوري كنت خايف أنه أنا ما أخذ الفيزا لبريطانيا، فهذا كانت بالنسبة لي كمان مثل عقبة لحتى أقدر وصل لشيء أنا كنت بدي إياه أو ممكن حلمت فيه.
صح.
فبعدها كملنا بالبروسيس تبع الفيزا واخذت الفيزا و I was very happy، كنت كثير مبسوط ومفعم بهالتفاؤل، لانه قلت انه انا ما اتوقع كنت اخذ هالفيزا وستيل اخذتها. فاذا شوي كملت على هالاسلوب ممكن اجيب اشياء تانية بالنسبه لي انا ما كنت اتوقع انه اجيبها. فصرت اؤمن انه الواحد اذا شوي عمل اصرار وعزيمه وفكر بالموضوع باستراتيجيه واشتغل بالظروف اللي عنده ممكن يجيب اللي بده اياه. وصلت بريطانيا وهذا كان مثل إنه بالنسبة لي إنه أخذت الفيزا قدرت أنزل حقضي سمستر إلي عم بدرس فيه في بريطانيا. فبالنسبة لي كانت كتير فرحة قوية. بس بعدين صارت الـ unexpected chains of event اللي هو الإشي الغير متوقع اللي خلاني أبقى في بريطانيا وخلاني غير الطريق كامل اللي كنت حامشي فيه.
شو صار؟
واللي هو انه ترامب طلع وعمل البان للسوريين وبان للمسلم كونتريز، وانا كنت من للاسف الاثنين، فلغوا مني الفيزا. وانا اجتني مثل يوم واحد هيك كانه حدا زت علي مي بارده
وانت كل شيء تغير ببريطانيا لما طلع،
وانا اوريدي كنت ببريطانيا فكانت صعبه علي ارجع حتى لامريكا لحتى اكمل. فبالنسبة لي قلت للأسف يعني أنا هلأ مش ممكن أعمل. طبعاً أهل كتير كانوا خايفين على الوضع،
طبعاً
رفقاتي كانوا خايفين اللي بأمريكا، حتى أساتذتي والبروفيسور تبعي أمريكا حكوني وقالوا لي إنه إن إحنا بدنا نشتغل إنه نرجعك على أمريكا، أنت ما بصير تروح هالفرصة إلك، وهذا القرار كان ظالم بالنسبة إلك ونحن نتفهم، بس الوضع ما بيسمح إنك أنت ترجع إلا لحتى يسمحوا لك مرة تانية من الإميجريشن. فأنا دخلت بشوي عدم استقرارية فوق العدم استقرارية اللي أنا فيها للأسف، وخلتني روح قدام أوبشن واحد إنه أنا لازم أبقى باليوكي، بدي لاقي طريقة أبقى فيها باليوكي. دخلت على
ما إجتك لحظات يأس؟ حسيت انه انا مظلوم، انا خلص انه استسلمت مثلا؟
هلا استسلمت ما استسلمت، بس يأست شوي. شوي اجتني شعور اني انا بعد كل هذا اللي عملته كمان هذا صار فيني، يعني ممكن انا تسرعت اني اخذت هالقرار اني اجي وادرس في بريطانيا وروحت الاستقراريه اللي كانت عندي. بس بعدين قلت لو بدي اقول لو ولو ما
مظبوط،
فخليني بس اشتغل باللي عندي، اعرف انه انا هلا شو الاوبشنز الموجوده قدامي اللي فيني انا اخذها كمواطن سوري في بريطانيا وامشي فيها. وحتى ما اجاني الدعم من مثلا اصحابي او اهلي، حتى كنت خايف لهم، ما قلت لحدا عن اللي بدي اعمله لانه عرفت انه ممكن ما يجيني الدعم النفسي، لانه هي كله بيحكي عن هالموضوع بطريقه متشائمه وما حدا بالعاده بيفضل هالطريق،
لانه حدا عنده امل انه ممكن يصير شيء او يتحسن او whatever
او ينقبل حتى
بالزبط.
بكل عمليه اللجوء، وهي كمان اذا ما انقبلت ممكن البلد الوحيده اللي بيقدروا يرجعوني عليها هي سوريا، وأنا كان صار لي فترة برا قطر فصعب لي أرجع قطر. فانحطيت بأكثر من مجال كان صعب، بس قلت إنه أحمد لازم يختار الحل الاستراتيجي أكثر شيء لحالته مش أكثر يسمع للي حواليه. فرحت على الموقع الدولة نفسه ببريطانيا وكتبت أنا مواطن سوري وبدي ضل ببريطانيا، شو الأوبشنز المسموحة لي؟ وعطوني several options ومنهم humanitary asylum اللي هو اللجوء على المبدأ الإنساني، على مبدأ حياة الإنسان. وأنا كإنسان إلي حق النوم أعيش ببلد ما فيها حرب وكمل دراستي وتعليمي، وبهالأساس قدمت. وكل العملية قدمت أول شيء لحالي، ما استخدمت محامي أو ما استخدمت حدا، لأنه بحب بعرف أقرأ اللغة الإنجليزية منيح وبعرف أحكيها منيح، فحسنت من خلال ذلك أني أتواصل مع الجهات المعنية وأحجز لحالي الموعد تبع مقابلتي مع الإميجريشن أوفيسرز، وبعدين لا أمشي بالمعاملة نفسها ومشيت. وأول 6 أشهر منها هي البروسيس تبع العملية تبعها كثير شوي صعبة، شوي هيك ضغط نفسي معقدة، في إلها دخلات وطلعات وأكثر من شغلة، بس أنا بالنسبة لي كانت ستريت فورورد. أنا كنت عايش بأمريكا، طلع ترامب لغالي كل الفورسيبل فيوتشر بلان لي، مستقبلية، الخطة المستقبلية تبعي، فما كان عندي غير أني أبقى في بريطانيا، فهذا اللي أنا جايبني لعندكم لحتى أقدم على اللجوء. فلست أشهر سمعوني وسمعوا اللي عندي وعطوني مثل temporary residency، مثل إقامة مؤقتة لحتى يعطوني القرار. وقعدت أستنى بهالقرار تقريبا، استنيت 6 أشهر، وهالست أشهر كانوا صعبين. يعني مروا علي لحظات يأس، مروا علي لحظات تعب، مروا علي لحظات وحدة.
أحمد، أنت كنت طالب صغير بالعمر،
نعم،
ما في استقرار ابدا، واكيد شعور العدم الاستقرار هو اصعب شعور ممكن يكون عند يمرق فيه الشخص، يعني يمكن انا بقول اصعب من اي شيء تاني. هون كيف كنت عم بتعيش يعني مثلا كيف كنت عم بتامن حياتك اليوميه؟ كان الاهل مثلا عم يدعموك ماديا، والله كنت عم تشتغل، والله انت على المنحه كيف هيك وضع اللي كنت عايش فيه؟ كان في عندك اصحاب؟ كان في يعني هيك نفسيا كيف كان الوضع كله سوا؟
هلا اول شيء الوضع المادي كان مدعوم من الدوله. لاي حدا ممكن يجي على الدوله بتعطيه مبلغ معين كل اسبوع ليقدر يقضي حواجته الماديه منها. وبالاضافه لهذا انا كان النفسيه اللي شوي مضايقتني لانه كنت لحالي، بس الحمد لله بالمدينه، في مدينه رحت عليها ببريطانيا لبين ما استنى القرار، وكانوا فيها قرايبيني اللي هم ناس من سوريا بس صاروا عايشين في بريطانيا من زمان. فانا هدول اللي تواصلت معهم وقلت لهم انه انا حاقعد عندكم لفتره لبين ما تجيني القرار، بس ما بدنا نحكي لاهلي هالشيء لانه هم ما حيكونوا داعميني لحتى امرق بهالشيء، بدي خليها بس انا اعمل لحالي وهم ما يعرفوا.
حلو.
هم وافقوا وقالوا لي نحن بندعمك بهالشغله، فهي كانت عندي شوي راحه نفسيه، بس ستيل اني انا ما حكيت لاهلي وانا وقفت جامعتي.
ليه ما حكيت لاهلك؟
انا كنت خايف انه هم ما يخافوا علي ويعني ما يدعموني بهالشيء ويوقفوني. ممكن هم كانوا لانه اللي عم يصرفوا علي وهم كانوا اللي عم يهتموا فيني، فانا اللي كنت لازم اسمع كلامهم، فكان عندي نقطه حساسه لاي شيء بيقولوا لي اياها اني انا ما اعرضهم فيها. فقررت اني اعمل هالشغله شوي من دون ما احكي لهم لحتى تكون اسهل علي وعليهم، حتى بس عدي منها، واتعدي منها اقول لهم انا زبطت معي وهلا وضعي تمام. وبالفعل كان قرار كثير منيح اني انا ما حكيت لهم.
ما خفت انه لو لا سمح الله ما زبطت شو حيكون موقفك قدامهم؟ فكرت فيها؟
فكرت فيها، بس قلت انه تجربه وبدي اعدي فيها. يعني يا اما الواحد بينجح يا اما الواحد بيفشل.
بس هذا دليل شخص متفائل.
هي هي يعني التفاؤل
ضبط عن جد. قديش متفائل لانه مش مين ما كان بيعملها، يعني انه واضح انه انت علاقتك قريبه من اهلك، مش انه حدا انه عم بيحاول يخبي عليهم بس لمجرد انه خبي، لا بالعكس خوفا عليهم. بس بنفس الوقت تفاؤل، يعني 90% بحياتك فيها تفاؤل انه لا انا حيزبط وحبشرهم انه صار هيك، بس شوفوا الحل. فشو حلو انه انت ضمنيا متفائل، صح؟
نعم نعم، هذا اللي خلاني شوي كمل بالموضوع بهالقلب القوي، لأنه من غير التفاؤل ما كان الواحد سعى للي بيقدر يشتغل عليه أو حتى كان عنده الدعم النفسي. فالحمد لله ووجود قرايبيني جنبي بهالمدينة كمان لو كان تأثير علي. وكمان شغلة أنا عملتها وكمان بفخر فيها هي أنه طوعت. أنا ما بحق لي كنت أشتغل لأنه عم بستنى نتيجة اللجوء، لكن بحق لي أتطوع كفولنتير. فتطوعت بالصليب الأحمر بكنيسة باللوكال كوميونيتي اللي أنا كنت عايش فيها بمدينة اسمها في بريطانيا. وهالصليب الأحمر بيعطي نصائح قانونية، استشارات قانونية عن اللجوء والناس اللي مقدمة على اللجوء في بريطانيا اللي ما بتقدر تدفع لمحامي. فهم استخدموا السكيلز تبعي اللي هي أنا بحكي عربي إنجليزي وبترجم لاثنين، فكنت ترجم بين الموظف البريطاني الفولنتير البريطاني للعائلة العربية اللي كانت عم تواجه أي مشكلة بالقرارات الإميجريشن عندهم. فأحسنت فيد واستفاد بهالمرحلة، انه احسنت تشارك كيف انا بفهم العربي للانجليزي وساعد الطرفين، بالاضافه لانا نفسي كان اتعلم اكثر عن اللجوء وعن شو الخطوات تبعه وعن كيف ممكن يجيني مساعده باي طريقه. فكنت مبسوط وفخور اني اخذت هيك خطوه، انه انا لانه بايام ما كان بقدر اشتغل شيء، بقدر اعمل شيء، فبدي اروح اعمل ساعد اي طريقه. فهي كانت احسن طريقه لي الحمد لله.
وبعدين
كملت واستنيت النتيجة، وبعد 6 أشهر ولا حوالي 7.5 أشهر كمان اجتني النتيجة وكانت رفض. وأول نتيجة كانت رفض، وأنا بدي أقول لك ممكن أكثر لحظات اليأس كانت بلحظة وقت اجتني الرفض. إنه بعد كل هذا اللي استنيته، وبعد كل هالقرارات اللي أخذتها، بعد كل هذا اللي عملته اجاني رفض، كيف هيك؟ ليش؟ هذا أول سؤال اجاني، وهذا أول مثل رياكشن أنا عملته، كأنه عم بستغرب من الموقف، غضب وعدم استفهام للموضوع كله، أنا ليش هيك صار فيني؟ بس الحمد لله رجعت على التفاؤل، نقطة التفاؤل حديد، وقعدت مع حالي وقلت يا أحمد إذا هلأ عصبت وحملت حالك مثل ما قلت وسمعت قرارهم وطلعت برا البلد، مين اللي حيستقبلك؟ ولا وين مستقبلك حيكون؟ إذا بدي أرجع لسوريا أنا مطلوب لحتى أخدم الجيش، لازم، هي إجبارية لأي حدا بسوريا، ومطلوب كمان لحتى أعمل مثل خدمة العلم. وكنت كثير خايف من هاي بطريقة، أنه أنا خايف على حياتي، أنا مالي أبداً بالحرب ولا لي علاقة بهالأشياء ولا شفت شيء، فهلأ كل شيء ينتهي بس بقرار أنا أخذته. فقلت شو ممكن أعمل؟ الحمد لله أنا قلت لك كنت عم بتطوع بهي البريتش ريد كروس، الصليب الأحمر ببريطانيا، فهم قالوا لي إنه ما خلصت طريقك لهون، لسه عندك أوبشن إنك تاخد الهوم أوفيس اللي هو وزارة الداخلية على المحكمة وتقول إنه أنا بستظلم هالقرار اللي طلعوه بحقي وبدي أعترض، أستأنف القرار. فأنا بالنسبة إلي إنه أطلع كمان على محكمة فوق اللي أنا عملته، خلينا نطلع، ليش لا؟ بحق لي أخذ محامي، قالوا لي البريتش ريد كروس بحق لي وبتوظف لك محامي، الدولة بتدفع لك يا حلو. فأنا قلت خلينا نوصفه، ورحت عند هالمحامي، والمحامية مسكت لي الورق وطلعت هيك وقالت لي قضيتك سهلة، أنت بس بدك تأثبت للوزارة الداخلية هون أنه أنت ما عاد تحسن ترجع لقطر، لأنه هم فكروا أنه أنا عندي أهل في قطر فبحسن أرجع لقطر. فأنا قلت لهم كتير سهلة، بس يدخلوا على الموقع الوزارة القطري، وإذا حطوا الرقم الاي دي تبعي حيلاقوا مكنسلة وأنا ما بحسن أرجع، فبيعرفوا أنه أنا ما بحسن أرجع. وقلت له هذا الدليل الوحيد اللي معي، قالت لي بهالدليل حنروح على المحكمة. وأنا كنت خايف، قلت معقولة حنروح على المحكمة بدليل واحد بس؟ يعني هم كل هذا اللي توقف عليه بس مشان هالشغلة؟ خلينا نشوف. ومشيت للمحكمة ورحنا وقعدت قدام القاضي وقعدت مواجهي وزارة الداخلية وعلى يميني المحامية تبعي، والقاضي سأل إنه شو القصة، قالوا له القصة إنه هيك هيك هيك، وأنا قلت له ما عندي أي بلد روح عليها، ولو بتكون تشيكوا إذا بحسن أرجع على قطر ما بحسن. القاضي طلع بهالورق وقال تمام النتيجة بتوصلك بعد 10 أيام، ما عطوني النتيجة فورية. طلعت برا هالمحكمة وأنا كنت راجع على المدينة تبعي، يمكن هي اللحظة الوحيدة اللي أنا انهرت فيها بكم، إنه أنا حسيت حالي بموقف كتير ضعيف، إنه أنا قعدت هلأ قدام محكمة ما بعرف شو القرار اللي بده يجي بحكمي، إنه أنا إذا أقعد ولا لا، وإذا لا هذا ممكن يخليني أرجع لسوريا، وهذا كان كتير شغلة بتخوفني، يعني طبعا. شغلة ما كانت أبداً باستقرار، بس بدي استنى عندي هال10 أيام، كان لازم استناهم.
كيف مضى عليك هال10 أيام؟
والله مضوا علي صعبين، كانوا صعبين شوي، يعني حتى كنت قاعد فيها طول الوقت لحالي، كنت عم حاول كون هادي، عم حاول أقرأ كتابي المفضل لحتى هيك إلهي نفسي عن التفكير بالحياة، لأنه الحياة كانت شوي بهالآونة نفسها صح. كانت صعبة بالنسبة لي.
وهون بعدنا إحنا أهلك منو عارفين شيء عن اللي عم بيصير مع أحمد.
وهي هي كمان أهلي مو عارفانين أبداً شو اللي عم يصير معي. مفكريني أنا مقضي وقت زيادة وبيحق لي أقضي هالوقت ولهلأ ما عم يعرفوا. أنا ما أدران حتى أحكيلهم. فكنت بموقف حرج لا يحسد علي. لكن
عن جد
التفاؤل ومو بس التفاؤل, الفكرة أنه أنا مسكت القرار اللي أخذته وكنت واثق فيه هو اللي خلاني أمشي. لو أنا ما كان عندي هالوثوق بالقرار كنت تراجعت أو انسحبت. بس لأني قلت أنه أنا بدي أجرب ما حأخسر شيء, خليني استنى واشوف شو ممكن يصير, هو اللي خلاني امشي, هو اللي خلتني شوي اكمل بهالعمليه شوي صعبه. ف 11 يوم مروا وبعدين وصلني الخبر وقالوا لي ما عندنا اي حجه انك انت ما تاخذ اللجوء. واخذت اللجوء بالفعل وعطوني الاقامه. وهذا كانت كانه هيك شلال وانفتح, خلص نهر مسدود وانفتح بأوبورتونيتيز وفرص صح. هائله. يعني من اول ما اجتني الاقامه حسنت جيب 3 وظائف كمترجم لغه عربيه انجليزيه على 3 شركات مختلفه ببريطانيا, واشتغلت معهم 3 مليت وقتي كل اليوم. واشتغلت كمان باكثر من مكان تاني, اشتغلت باوبر ايتس ووصلت طلبات اكل على البسكليتة على نيو ابلكيشن كان اوبر ايتس هلا منزلينا في بريطانيا. فدخلت على اكثر من مجال انا ما كنت متوقع حالي اعمله قبل لانه ما كان عندي الامل. بس بعد ما اجاني هالاقامه واجتني حق العيش في بريطانيا بلشت اخذ كل الفرص الموجوده قدامي. حتى قدمت على 5 جامعات انقبلت ب4 منهم, وهي كانت جامعتي واحده منهم اللي انقبلت فيها University of Sussex ببرايتن. ورحت وقلت بدي ادرس قانون. وقتها قلبي خلص صار انه احمد انت مريت باللي مريت فيه وقريت القانون وقدرت تاخذ حق انت بحق لك فيه بالبلد, ليش ما تقدر تساعد الناس الثانيه ياخذوا حقوقها كمان نفس الشيء؟ واحسن وظيفه لهالشيء هو القانون. فقلت انا كنت متعزم اني بدي ادرس قانون بعد كل هذا اللي مريت فيه. وبلشت دراستي بجامعة ساسكس في برايتن.
بس انت بس كنت بالجامعة بأمريكا ما كنت مبلش ميجر, يعني ميجر معين ولا ما كنت مبلش؟
كنت مبلش انجينيرينج. كنت عم بعمل ميكانيك الانجينيرينج بعدين حولت لميديسن. كنت undecided بأمريكا ممكن تعدوا 2 undecided. فتميت أكثر من مرة أنه أنا مالي عارفان لهلأ شو بدي. بس بعد كل هذا اللي مريت فيه وبعد شفت كيف قوة القانون عنده بحياة أي بني آدم, قلت أنه حرام أني أنا ما أقدر أفيد وأستفيد منه.
مظبوط. وخبرت أهلك؟
طبعا بعد أخذي للإقامة خبرتهم وهم ما صدقوا أول شيء. لكن كانت تجربة بالنسبة لي قوية. لأنه هم نفسهم أهلي كانوا عرفوا, كانوا واثقين أنه قبل ما كانوا واثقين باللي أنا مريت فيه قد ما هلأ هم وثقوا بعد اللي مريت فيه. قالوا أنه أنت أخذت قرار ومشيت فيه وهالقرار عاد عليك بالخير والمنفعة.
صح.
وأنت صح ما استشرتنا لكن ممكن هذا كان أحسن لألك وإلنا.
نحن
ما كنا استحملنا بعدك وأنت ما كنت تحملت رأينا إذا كان ضد اللي أنت عم تعمله.
يمكن أنا كأم اليوم بقول لك يمكن خدمت أهلك أكبر خدمة, لأنه مستحيل الأم أو بي يعرفوا ابنهم شو عم يمرق فيه وبعاد مش قادرين يشوفوا بعض. يمكن النوم حتحرمهم عن جد النوم ومشاغل بالهم أصعب من أنه الأهل ينشغل بالهم على ابنهم عن جد. يعني أنا بحييك على هالقرار, قديش في قوة وفي عزيمة.
طبعاً لأنه أنا قريب من أهلي وراحتهم النفسية هي من راحتي النفسية. فإذا هما ما كانوا مبسوطين أنا مش حكون مبسوط. وما ممكن مريت بكل هالفترات وهالظروف بهالطريقة اللي مريت فيها.
مزبوط.
أو بهالنفسية.
قدي ضليت ما شفت أهلك؟
صلي تقريباً 4 سنين
بعد لهلأ ما شفتن.
إيه بعد لهلا من أول أحداث تقريبا لهلا ما حسنت أشوفهم. سوري من أول أنا ما انتقلت لأمريكا بعدين لبريطانيا.
وهني هلا أنت مش قادر تطلع ولا هني قادرين يجوا عندك صح؟
لا هم صعب يجوا على بريطانيا عشان موضوع الفيزا. بس ممكن أحاول التقى معهم هالصيف بتركيا
إن شاء الله.
هذا اللي عم حاول اشتغل عليه، لأنه هلأ أخذت الترافل دوكيومنت ويسمح لي سافر لأكثر من بلد، وبحب أحسن أقدم على فيزا وسافر للبلاد اللي بدي إياها. فارتحت نفسيا، حسيت حالي شوي أنه أنا بقدر أتحرك، أنا بقدر أجي وروح.
أكيد أكيد عن جد يا الله. طبعا حال قصتك ووضعك بيمثل كتير 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 من شباب، كان بسوريا ولا كان بلبنان ولا بأي بلد عربي مرق بظروف كتير صعبة. للأسف يعني كل بلادنا العربية بتحط شبابنا بهالمواقف وبهالظروف للأسف عن جد. بس عن مثل ما قلت لك ورجع بقول لك والله بحيي هاي روح العزيمة والإصرار وهيك هاي التفاؤل مع كل هالشغلة يعني. والوضع بسوريا مش منيح وأهلك بعاد وكذا، وضل فيه التفاؤل موجود. شو حلو
أمال، صدقيني هذا اللي مشاني، هذا اللي خلاني أمشي بكل هالشي.
بالضبط. اليوم صار معي شيء، فقت الصبح هيك. أنا بطبعي الحمد لله كمان إنساني متفائلة وإيجابية، بس اليوم هيك كأنه فقت، حسي أنه حسي هيك نهار غير، حسي سبحان الله هيك فقت بنفسية غريبة يعني، إحساس كتير حلو. قلت هيك يا رب هيك يكون هاليوم حامل معه إشي حلو مثل ما أنا حاسي. وتعرف يبلش النهار الواحد، وأنا من العالم بلش نهاره كتير بكير، فكل شوي يصير معي هيك شغلة جديدة، شغلات يمكن هيك سخيفة. مثلا طلعت بالبيت بدي اشتري اشياء، يلاقي مثلا كل اللي بدي اشتريهم محطوطين كلهم على مثلا على عسيل، بس سيل يعني احمد انه بولا شيء يعني، بتراب المصاري مثل ما بيقولوا.
مثلا today's your lucky day.
بالضبط. مثلا اول مره بحياتي انا بربح شيء، ما لقى الا مسج انه يي انت ربحتي هيك، معقول؟ عرفت. فهيك قلت انا شغلي، واشارت يعني على الانستغرام انه حلو لما نحس بالتفاؤل نؤمن بهالإحساس، لأنه بس نؤمن فيه بحس إنه هو عن جد ساعتها بيفتح. بس لما تقول أنت، تعرف في ناس كتير بيقولوا إن شاء الله خير، إنه هيك إن شاء الله خير، ومش مصدقين، عرفت إنه مثل إنه هيك. فهون التفاؤل ما حيجي، بس لما تؤمن فيه وهيك من قلبك تنبسط، بحس الأشياء كتير أشياء بتنفتح يعني. بس عن جد نؤمن بهالإحساس ونطلع عن جد يعني، تفاؤلوا بالخير تجدوه. فسبحان الله.
نعم. والواحد ياخذ الخطوات، ياخذ الاسباب، مو بس الواحد يؤمن بالامل او يكون متفائل، لكن متفائل على غير شيء. لازم الواحد يكون متفائل على شيء هو بيعني له، على شيء بيخص له، مو يتفائل على وضع غيره او يتفائل على وضع ما بيخصه. لا، الواحد يتفائل على اللي عنده اياه ويشتغل فيه، يشتغل باللي الله عطايا وبيلاقي طريقه. يعني أنا هلأ ما فيه حدا كان يكون بمكاني، ولا فيني أبداً أقول لحدا أنه ياخذ مكاني أو أي شيء، لأنه كل واحد بياخذ مكانه هو. لكن أنا بقدر أقول أنه القاسم المشترك بيني وبين غيري ممكن يكون هالتفاؤل، ممكن يكون هذا الإيمان بالظروف، كيف الواحد بيقدر يحرك ظروفه لمصلحته.
مظبوط، لأنه هو التفاؤل جزء من الإيمان كبير كمان. لما يكون شخص مؤمن بغض النظر شو دينه، كمان جزء عن جد التفاؤل جزء كبير من الإيمان. أحمد اليوم وين؟ أحمد
تخرج هلأ من الجامعة تبعه الحمد لله، والشهر الماضي تخرجت، وهلأ بلشت أقدم على أكثر من محل شغل كأول خطوة إلي بمكاتب محاماة. وإن شاء الله خلال سنة نص سنين بصير محامي معتمد في بريطانيا، والدنيا بتصير بقى مفتوحة قدامي إن شاء الله. أنا توجهي يا أمال هو إنه الناس اللي مو أخذ حقها تاخذ حقها، خصوصا من بلادنا نحن العربيه. للاسف كثير في عندنا ناس في بلادنا العربيه بتحلم تاخذ ولو جزء من هذا حق العيش.
صح.
حق الواحد يعيش محترم.
للاسف عن جد
مقدر ببلده. باذن الله انا بدي لو حارب لحقوق كل بني ادم ماخذ منه حقه، لانه انا شفت الانسان كيف ممكن يعيش بحق وبلا حق، وكيف ممكن ينتج وقت يكون معطي حقه ومطلع عليك عضو فعال بالمجتمع او مهمش ومتروك على الجنب من دون أي حق.
صح.
في فرق حلو. كبير.
شو حلو يا أحمد، إن شاء الله يا رب إن شاء الله هيك تقدر تغير هالشي ويصير في مثل أحمد 20 أحمد.
تسلمي لي.
لأنه كثير بحاجة كثير بحاجة لأشخاص وشباب بهالروح الحلوة والطيبة وعن جد، وهيك بتحسها كلها حياة وتفاؤل. أحمد هلأ فهمت ليش قلت تجربة رائعة، يعني كنت عم بقول إنه لما قلت رائعة قلت يمكن أكيد عم بيزيدها، بس بجد لما سمعت قصتك وسمعت كيف عم بتقول هالقصة بيتخيل واحد حاله محلك أو بتتخيل أشخاص معينين محلك ممكن انهاروا. فهلأ عن جد فهمت منك قديش هالتجربة رائعة وزادت على أحمد.
صدقيني أنا قلت لها رائعة لأني أنا طلعت عليها بمنظور رائع، لكن بحذافيرها كانت متعبة وصعبة وعانيت فيها، لكن لأنه طلعت عليها بهذا المنظور الرائع مشيت وراحت بهالأسلوب.
إن شاء الله عطول كل تجاربك بتكون رائعة، لأنه أنا متأكدة بشو ما تمرق، لأنه متأكدة بشو ما تمرق حيكون رائع. خلص مثل ما بيقولوا الأسوأ والأصعب مرق، أكيد هلأ إن شاء الله ما حيصعب عليك شيء.
رحل كتير وبقى القليل.
إن شاء الله يا رب.
والله الناس اللي مثلك اللي بتعطينا فرصة نحكي، والناس مثلك اللي بتعطينا فرصة نطلع عن جد ونشارك قصتنا عن جد، وأحييك وأحيي هذا الموهبة عندك إنك تلاقي الناس والمواهب وتعطيها the right voice، تعطيها الوقت الصح لحتى تحكي وتشارك الأشياء اللي بتمر فيها وتفيدها الناس. شكرا كتير لك أمال عن جد.
شكرا لك عن جد أحمد، كتير انبسطت بالحديث معك، ويا رب هيك بعد شي سنتين ثلاثة نرجع نتلاقى ونحكي هيك عن إنجازات أحمد
بإذن الله. والله إلي الشرف.
إن شاء الله إن شاء الله. شكرا كتير أحمد.
يلا نحكي مع آمال القادري.